الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فيضا من أجمل الأمنيات من فريال حسين ومخرج الفترة نجيب بلاي، ودعوة لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعين الأعزاء أهلا وسهلا بكم. أقيمت اليوم مراسم أحياء الذكرى 20 لقصف مدينة حلبجة بالسلاح الكيميائي من قبل النظام السابق. قائم مقام حلبجة فؤاد صالح قال في كلمة أمام المشاركين في المراسم إن من حق أهالي المدينة المطالبة بالمزيد من الخدمات لأن مأساتهم أصبحت هوية الشعب الكردي. وطالب صالح بجعل 2008 عام إعادة إعمار حلبجة وتنفيذ المشاريع الخدمية فيها. كما رفعنا برئيس حكومة إقليم كردستان عمر فتاح الستارة عن نصب تذكاري يمثل عمر خاور الرجل الكردي الذي اشتهرت صورته وهو يحتضن طفلا صغيرا ميتا جراء تعرض المدينة للأسلحة الكيماوية. قال الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ إن العراق سيتقدم بطلب إلى الأمم المتحدة باعتبار يوم 16 من آذار يوما عالميا ضد استخدام الأسلحة الكيماوية. الدباغ أوضح في بيان إن الحكومة قررت ملاحقة الشركات والدول التي جهزت النظام السابق بهذه الأسلحة وطلب التعويضات منها وإنشاء مركز توثيقي لضحايا جرائم الأسلحة الكيماوية وتضمين الجريمة في المناهج التربوية المدرسية وإصدار طابع تذكاري في ذكرها. وأضاف البيان أن هذه القرارات تأتي تخليدا لضحايا حلبجة والتي ذهب ضحيتها أكثر من 5000 شخص. قال مجلس القضاء الأعلى أن عدد المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم بموجب قانون العفو العام الذي طبقته الحكومة الشهر الماضي بلغ 3245 معتقلا. الناطق الرسمي باسم المجلس القاضي عبد الستار بيرقدار أوضح أن المعتقلين موزعون على مناطق مختلفة من محافظات العراق، وأشار إلى أن اللجان المشكلة لدراسة طلبات الشمول بالعفو مستمرة بعملها. من جهتها أعلنت القوات الأمريكية اليوم أنها أطلقت سراح 300 معتقل من سجن كروبر قرب مطار بغداد الدولي. مسؤول المعتقلات الأمريكية في العراق جنرال دوغلاس ستون قال إن من 60 إلى 70 معتقلا يطلق سراحهم يوميا فضلا عن الوجبات من السجناء التي يطلق سراحها في فترات. وصل المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية جون ماكين إلى العراق اليوم لتقييم الأوضاع الأمنية. المتحدثة باسم السفارة الأمريكية ببغداد ميرن بي نانتانغو قالت أن السناتور ماكين من المقرر أن يجتمع مع زعماء حكوميين عراقيين ومسؤولين أمريكيين. يذكر أن هذه هي الزيارة الثامنة التي يقوم بها ماكين إلى العراق منذ عام 2003. قالت وزارة النفط أن مصفات بيجي أكبر مصافي العراق عادت إلى العمل بمعدلاتها الاعتيادية بعد أن توقفت بسبب انقطاع التيار الكهربائي. الناطق الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد قال أن توقفا حدث للمصفات في الساعة 6 من مساء يوم الخميس الماضي، وأضاف أن الملاكات الفنية عادت العمل فيها صباح اليوم التالي للتوقف وبمعدلات تصاعدية تدريجية تصل إلى معدلاتها الطبيعية اليوم الأحد. وكان مهندس في المصفات أشار إلى أنه ليس من الواضح متى يستأنف التشغيل فيها. قالت دلاي لاما الزعيم الروحي لإقليم التبت إن الصين تعتمد أسلوب القوة لتحقيق السلام، ودعا إلى إجراء تحقيق بشأن وقوع إبادة جماعية ثقافية في التبت. الزعيم الروحي المنفي الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي بمقره في دار مسالة شمال الهند قال إن أمة التبت تواجه خطرا شديدا، مؤكدا أن هناك مشكلة سواء سلمت للصين بذلك أم لا. هذا وقامت قوات الشرطة والجيش اليوم بإغلاق عاصمة التبت لاسا بعد يومين من احتجاجات الشوارع ضد الحكم الصيني التي قالت حكومة الإقليم في المنفى إنها أسفرت عن مقتل 80 شخصا. لكن الميجر جنرال فينغ زهنغي من جيش التحرير الشعب الصيني قال للصحفيين اليوم في بكين:
هذا موضوع يتعين علينا أن نهتم به بشكل جدي، كما يتعين على جميع الناس الخيرين توخي الحذر. فالقوى المناهضة للصين في الداخل والخارج أطلقت الاضطرابات أثناء انعقاد المؤتمر الشعبي الوطني، علينا أن ننتبه إلى ذلك. نعتقد أن بإمكان الحكومة والشعب في التبت التعامل مع هذا الموضوع.
قال مسؤولون إسرائيليون وغربيون أن كبار المفاوضين الإسرائيليين والفلسطينيين يعتزمون الاجتماع الأسبوع الجاري لاستئناف المحادثات التي علقت بعد هجوم إسرائيلي عنيف في قطاع غزة. يذكر أن 3 ناشطين فلسطينيين قتلوا في هجوم شنه الطيران الإسرائيلي على شمال القطاع، وقال مسؤولون في مستشفى أن 3 كانوا أفراد طاقم لإطلاق صواريخ من حركة الجهاد الإسلامي، فيما أكدت متحدثة عسكرية إسرائيلية أن سلاح الجو هاجم مسلحين فلسطينيين. قتل 7 متشددين في هجوم بثلاثة صواريخ على منزل في منطقة باكستانية معروفة بأنها ملاذ أمن لمتشددي تنظيم القاعدة وحركة طالبان. مسؤول عسكري باكستاني أوضح أن الهجوم وقع قرب شاهنواز خيلدوج في منطقة وزيرستان الجنوبية على الحدود الأفغانية، وأشار إلى أن التقارير المبدئية تشير إلى أن المتشددين كانوا يختبئون هناك وأن 7 منهم قتلوا وأصيب عدد آخر بجروح. وقال المتحدث العسكري الميجر جنرال أطهر عباس أنهم تلقوا بعض التقارير عن وقوع انفجارات وبعض الخسائر وأنهم يتحرون مدى صحة هذه التقارير. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار، ألتقيكم مجددا على رأس الساعة المقبلة.
أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فيض من أجمل الأمنيات من فريال حسين ومخرج الفترة نجيب بلاي، ودعوة لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. نرافق الآن الزميلين نظم ياسين ونبيل الحيدري في متابعة لأبرز الأحداث السياسية عبر ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. العراقيون يستذكرون مجزرة حلبجة، ومرشح الحزب الجمهوري المحتمل في انتخابات الرئاسة الأمريكية يصل إلى بغداد.
والثلاثاء المؤتمر الوطني الثاني للقوى السياسية في العراق.
فيما استذكر العراقيون الأحد مجزرة حلبشة التي وقعت أحداثها قبل 20 عاما، وأعلنت الحكومة العراقية أنها ستعقد الثلاثاء مؤتمرا للمصالحة الوطنية بمشاركة جميع الفصائل السياسية. قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ستيفان دي مستورا إن الوضع الحالي مع تراجع العنف يوفر ما وصفها بنافذة أمل للعراق. هذا في الوقت الذي وصل إلى بغداد السناتر البارز جون ماكين مرشح الحزب الجمهوري المحتمل في انتخابات الرئاسة الأمريكية، ويغادر نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني واشنطن للقيام بجولة على الشرق الأوسط، وذلك قبل بضعة أيام من الذكرى 5 للغزو الذي قادته الولايات المتحدة وأطاح النظام العراقي السابق في آذار 2003. وأفيد بأن الجولة التي تستغرق 10 أيام تستهدف بين أمور أخرى حشد الدعم الإقليمي للحد من النفوذ الإيراني في العراق، وحض الدول الرئيسية في المنطقة كالمملكة العربية السعودية على الإسراع في استئناف علاقاتها الرسمية مع الحكومة العراقية. وفي هذا الصدد نقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى طلب عدم ذكر اسمه أن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد قام أخيرا بزيارة إلى بغداد في الوقت الذي لا يبدو أن أي مسؤول رفيع المستوى من دول رئيسية أخرى في منطقة الخليج يعتزم القيام بزيارة مماثلة لإبداء موقف داعم للحكومة العراقية. وعلى الرغم من أن المحطات المعلنة لجولة تشيني لا تتضمن العراق إلا أن نائب الرئيس الأمريكي قد يتوجه إلى هناك لتفقد القوات العسكرية وإجراء محادثات مع مسؤولين في بغداد. ومن المعروف أن زيارات زعماء ومسؤولين أجانب رفيعي المستوى إلى العراق لا يتم الإعلان عنها مسبقا لأسباب أمنية. ونقل عن جون حنا مستشار تشيني لشؤون الأمن القومي إن جولة نائب الرئيس الأمريكي سوف تشمل عمان والسعودية وإسرائيل والضفة الغربية وتركيا. وفيما يتعلق بزيارة السناتر الجمهوري مكين المفاجئة إلى بغداد الأحد والتي يتوقع أن تستغرق نحو 24 ساعة، قالت الناطقة باسم السفارة الأمريكية في العراق ميرمبي نانتونغو إنه سيجري محادثات مع مسؤولين أمريكيين وعراقيين بحسب ما نقلت عنها وكالة أسوشيتد برس للأنباء. وهذه هي الزيارة الثامنة لمكين إلى العراق، وكان قد اجتمع مع رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي أثناء زيارته السابقة إلى بغداد في تشرين الثاني الماضي. ويرافقه في الزيارة عضوان بارزان آخران في مجلس الشيوخ هما السناتر جوزف ليبرمان والسناتر لينزي غرام. يذكر أن هؤلاء القادة السياسيين الثلاثة هم أعضاء في لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، ومن أبرز المؤيدين لعملية تعزيز القوات الأمريكية في العراق بأعداد إضافية. ومن المقرر أن تستمع لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الشهر المقبل إلى إفادات سيدلي بها قائد القوات متعددة الجنسيات في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس والسفير الأمريكي في بغداد راين كروكر في شأن التقدم الحاصل على الصعيدين الأمني والسياسي. وفي تصريح أدلى به قبل مغادرته الولايات المتحدة وصف مكين زيارته بأنها ستكون مهمة لتقصي الحقائق وليست مناسبة لالتقاط الصور الفوتوغرافية التي تستخدم لأغراض حملة الانتخابات الرئاسية. كما نقل عنه القول إن المتمردين قد يحاولون التأثير في الانتخابات الأمريكية التي ستجرى في تشرين الثاني المقبل من خلال شن المزيد من الهجمات في العراق. وأضاف مكين في تصريحات أدلى بها في سبرينغ بولاية بنسلفانيا الجمعة أن اتصالات المتمردين التي تم التقاطها تشير إلى متابعتهم للانتخابات الأمريكية. وقال للمراسلين في وقت لاحق إن القاعدة ما تزال نشطة ومرنة على الرغم من زيادة عديد القوات الأمريكية في العراق. كما أكد أن تعزيز القوات الأمريكية في العراق بنحو 35 ألف جندي إضافي أثبت فعاليته، مضيفا أن ذلك لا يعني أن القاعدة ليس بوسعها التخطيط لشن ما وصفها بهجمات قوية، لكنه أوضح أن بإمكان القوات صد مثل هذه الهجمات المحتملة بحسب ما نقلت عنه أسوشيتد برس.
استذكر العراقيون في جميع أنحاء البلاد الأحد مجزرة حلبشة التي ارتكبها النظام العراقي السابق قبل 20 عاما، وراح ضحيتها آلاف المواطنين الكرد الذين أبيدوا بالأسلحة الكيميائية. مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد حسن راشد وافانا بالمتابعة الخاصة التالية التي تتضمن مقتطفات من رواية شاهد عيان عاش المأساة الأليمة بجميع فصولها.
أحيا العراقيون الأحد ذكرى 20 لمجزرة حلبشة التي قتل فيها النظام السابق آلاف المواطنين الأكراد بالأسلحة الكيميائية في 16 من آذار سنة 1988. وقد أقيمت احتفالية مركزية بالمناسبة في قضاء حلبشة، بينما وقفت بقية مدن العراق دقيقة صمت إحياء للذكرى، وذلك بدعوة من الحكومة المركزية. ويستذكر العراقيون لا سيما سكان حلبشة بألم ذلك اليوم الذي سيبقى شاهدا على أبشع جريمة إبادة عرفها التاريخ، كما يروي لإذاعة العراق الحر صادق حمى غريب الذي عاش المأساة بجميع فصولها.
أولا مجزرة حلبشة أنا أحسبها كمجزرة، يعني أبشع مجزرة في تاريخ الحضاري العالمي بصورة عامة.
ويستذكر غريب وقائع ذلك اليوم الدامي من تاريخ مدينة حلبشة يوم قصفها بالأسلحة الكيميائية.
في ذاك اليوم اللي صار قيامة يوم 16/3/1988 ساعة تقريبا 12 بالضبط صار يعني قصف بالنابالم على المدينة، لكن مو كيميائي. لكن في العصر تقريبا حصل مسألة الكيميائي في مدينة، صار يعني مجزرة كلش بشعة، تروح الشوارع كلها مملوءة بالشهداء، واحد كل الأعمى يعني أعمى تشوف أعمى ما 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 يبصر.
ويروي الشاهد الكردي صورا أخرى تجسد حجم الجريمة التي اقترفها النظام السابق.
شفت امرأة حاملة ويضيع حملة على الشارع الرئيسي وما بي أحد، هاي صورة بشعة كلش، امرأة حاملة وتولد وبدون أحد وضاربة كيميائي. والصورة الثانية بنت اسمها زمزم متولدة قبل 6 أشهر، بعد أسبوع لقيناها بأحضان أمها، أمها ماتت، هي بعد أسبوع حية وحتى الآن هسه حية، هسه عمرها 20 سنة و6 أشهر.
ويقول صادق حما غريب إن حلبشة ما تزال تعاني حتى الآن كأنها قصفت بالأسلحة الكيميائية قبل أيام.
مع الأسف حتى الآن مدينة باقي مثله، باقي مثله، ما سوين للمدينة كل شيء، يعني ما مسوين له، وشهداء مجروحين باقين ما مداوين، اللي باقين أثر الكيميائي يعني طول العمر، تروح المدينة يعني كأنما بارحة حصلت المجزر يعني.
من جانبه يقول فرات ستار وهو أستاذ جامعي إنه عندما يتذكر جريمة حلبجة فإنه يتساءل أما أنا لدورة العنف أن تتوقف في العراق؟
بهذه المناسبة الأليمة أود أن أقول شيئا، وهو أنه كفانا دما وكفانا ذبحا وقتلا، وأن لنا حق في الحياة، فلنسعى إلى بناء الوطن وبناء الإنسان واحترام حقوقه.
يذكر أن المتهم الرئيس في قضية حلبشة علي حسن المجيد المعروف بعلي كيمياوي قد صدر حكم بالإعدام عليه ما زال ينتظر التنفيذ. حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
لازلتم مستمعين الكرام مع ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. وفي محور العملية السياسية، قال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي إن العراق سيعقد المؤتمر الوطني الثاني للقوى السياسية يوم الثلاثاء المقبل بمشاركة جميع الفصائل السياسية لتفعيل دور القوى المختلفة في العملية السياسية. المستشار ياسين مجيد قال في حديث خاص بإذاعة العراق الحر أن الحكومة العراقية طلبت من جامعة الدول العربية دعم جهود الحكومة في عقد مؤتمرات المصالحة الوطنية داخل العراق لا خارجه، وأنها أي الحكومة لن تشارك في مثل تلك المؤتمرات.
أجا مندوب الجامعة العربية ومثل الجامعة العربية بالحلي، وصار الاتفاق على أن الجامعة العربية تدعم جهود الحكومة في عقد مؤتمرات المصالحة الوطنية، لا تدعو لعقد مؤتمرات مصالحة في خارج العراق. والحكومة أبلغت ممثل الجامعة العربية أحمد بن حلي أنها لن تشارك في أي مؤتمر يعقد خارج العراق.
المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء قال إن وزارة الدولة لشؤون الحوار الوطني تقوم بالإعداد للمؤتمر الوطني الثاني الذي ستشارك فيه قوى عراقية من داخل العراق وخارجه، وسيحضره ممثل جامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي. وردا على سؤال إذاعة العراق الحر حول المحاور التي ستطرح في المؤتمر، أجاب ياسين مجيد:
هذا هو المؤتمر الثاني كما تعرفون. المؤتمر الأول عقد في ظل وضع أمني غير مستقر، ونعتقد أن التحول الأمني والتحسن الأمني الواضح والكبير قد ساهم في تعزيز المصالحة الوطنية، كما سيساعد أيضا بتقريب وجهات النظر بصورة أكبر في المؤتمر الذي من المقرر أن يعقد بعد يوم غد الثلاثاء.
ويأتي عقد المؤتمر الوطني الثاني للقوى الوطنية في ظل ظروف تحسن أمني نسبي، عده المحلل السياسي هاشم الحبوبي أحد أسباب ثلاثة دافعة لتحريك العملية السياسية في حديثه إلى إذاعة العراق الحر.
الأول هو استجابة للضغوط والإلحاح الأمريكي بتعزيز التحسن العسكري والأمني بتحسن سياسي، لأن أمريكا تعتقد وهي على حق أن كل تحسن سيبقى هش ما لم يصاحبه تحسن على المستويات الأخرى الحياة. هذا واحد. السبب الثاني هو أن السلطة الآن وحكومة السيد المالكي وصلت ربما إلى خطوط يعني استطيع ان اقول عليها اغلقت امامها يعني ابواب التسويه مع الاطراف المشاركه في العمليه السياسيه او في اداره الدوله. فلا بد من توسيع هذا الاطار حتى يعطي متنفس للدوله وتبدا تعرف حكم التغيرات الجديده على الارض خصوصا فيما يتعلق بالمنطقه الغربيه. النقطه الثالثه والهامه هو بعد مرور اكثر من سنتين على اخر انتخابات لا بد من وقفه ولا بد من اعاده نظر ولا بد من توجه الى فئات سياسيه ابعدت بسبب الانتخابات او بسبب المحاصصه وغيرها.
الحبوبي نوه في حديثه ايضا الى ان الاطراف المشتركه في العمليه السياسيه لم تستطع حسم قضايا قانونيه ووطنيه مهمه.
الان يعتقد على ان اطراف العمليه السياسيه التي ائتلفت بعد انتخابات 2005 نهاية 2005 لحد الآن لم تحسم ولا قضية هامة ومصيرية بالنسبة للشعب العراقي، وليس هذا عيبا عليها وإنما العيب فيها لأنها هي أساسا من أطر مختلفة، لا قانون النفط، لا قانون توزيع الثروات، للاتفاق على البنود الهامة في الدستور، للاتفاق على موضوع الفدرالية وكيفية إدارة سلطة الحكم، للاتفاق على المادة 140 والحدود التي سميت في المتنازع عليها. فالقضايا الرئيسية كلها بقت بدون حل.
ويرى المحلل السياسي هاشم الحبوبي أن مفهوم المصالحة الوطنية لم يرسخ بشكل صحيح لدى المواطنين وأغلب القوى السياسية التي تجد أن الحصول على مكاسب مرحلية وحل عقد إدارية وقانونية محدودة هي الجوهر الوطني لثقافة المصالحة.
يعني هناك خطأ في العراق، من يعتقد على أنه أنت تقاعد الضابط كان في زمن العهد الماضي وفي زمن صدام حسين، ثم عندما حل الجيش أصبح بدون مرتب يعتقد أن إعطاء هذا الراتب هو خطوة على طريق المصالحة الوطنية أو هذه هي المصالحة الوطنية. من يعتقد بأن الإفراج عن بريء هي خطوة على المصالحة الوطنية. أنا لا يعني لا أهون من هذه الأمور، بالعكس أعتبرها أساسية وهي من واجبات الحكومة، ولكن ليس هكذا تسير الأمور، أو كما يقول المثل العربي ما هكذا ترد يا سعد الإبل. المصالحة الوطنية تقتضي أن تقوم الدولة بالإشراف وإنجاح عملية المصالحة، لا أن تكون الدولة هي البؤرة الأكثر توترا في مفهوم المصالحة الوطنية. من هذا الباب يجب إشراك أطراف أخرى سواء كانت هذه الأطراف كما قيل لمقتنعة بالعملية السياسية أم غير مقتنعة، وهذا اتجاه هام وجوهري.
ويذكر أن المؤتمر الأول للحوار الوطني بين القوى السياسية العراقية عقد في 17 من كانون الأول عام 2006.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر.
Mm-hmm.
سيداتي وسادتي، يواصل مراسل إذاعة العراق الحر أحمد الزبيدي تجواله في مدينة حلبجة لينقل لنا صورة واضحة عن أهالي المدينة والتغييرات التي طرأت عليها بعد مرور 20 عاما على تعرضها لقصف بالأسلحة الكيميائية في 16 من آذار من عام 1988. نتابع الآن الجزء الرابع من سلسلة التقارير الخاصة بمدينة حلبجة، ويسلط الضوء على مكانة المدينة في التاريخ السياسي والحياة الثقافية، فضلا عن مكانتها الروحية لكونها تضم عددا من مراكز العلوم الإسلامية.
مدينة حلبجة ترتبط في أذهان الكثيرين خارج إقليم كردستان وربما داخلها بالهجمات التي تعرضت لها قبل 20 عاما بالأسلحة الكيميائية، لكن لحلبجة مكانة مرموقة في التاريخ السياسي ودورا ملحوظا في الحياة الثقافية، فضلا عن مكانتها الروحية كونها تضم عددا من مراكز العلوم الإسلامية التي يمتد تاريخ بعضها إلى قرنين، كما أن حلبجة معروفة بتكيتها النقشبندية، زد على أن العديدين من أبنائها ينتمون إلى الطائفة الكاكائية، كل ذلك جعل من حلبجة مثالا للمدن التي تسودها روح التسامح. يلمس الزائر إلى حلبجة غلبة العادات والتقاليد العشائرية على سلوك سكانها، إذ ما أن يعرف أحدا منهم بنبأ وصول غريب إلى المدينة حتى يتبارى الجميع لاستضافة هذا الغريب. وما أن عرفوا أني صحفي من إذاعة العراق الحر حتى ازداد عدد الراغبين في استضافتي، وأخيرا بقيت في ضيافة أحد المحامين في المدينة واسمه خالد.
هو حقيقة مدينة حلبجة يعني نقدر نقول مهد الحضارة الكردية. مدينة حلبجة يعني كل الشعراء الأكراد مثل نالي، مثل أحمد مختار جاف، مثل جوران، مثل مولوي، كلهم من أهل المنطقة، هم يعني أبو الأدب الكردي. هذا اللغة السوراني الذي كل الأكراد في كل أنحاء العالم يكتبون به هو لغة الحلبجة. ليش؟ لأن المؤسسين اللغة أدب الكردي هو من أهل الحلبجة. وحقيقة ميزة أخرى هذا المدينة تميز بها هو مدينة إسلامية صرفة.
طيب كيف تقرأ مستوى التعليم في المدارس؟ مدى إقبال الطلاب إلى هذه المدارس؟ هل هنالك مثلا إقبال لدى الطلاب؟ هل هنالك عزوف من قبل بعض الطلاب عن حضور المدارس؟
يوجد تنافس بين السليمانية كمحافظة وبين حلبجة كقضاء، يعني تنافس على الحصول على أعلى درجة على مستوى العراق، على مستوى الإقليم، وأغلبية الأوقات الحلبجة يعني يفوز بهذا التنافس.
كيف تقرأ مثلا مستوى المدارس من ناحية البناء، من ناحية مستوى أساتذة هذه المدارس؟ يعني هل يستطيعون مثلا مواكبة الحركة سواء التعليمية أو الثقافية التي تمر في هذه الأيام؟
بشكل العام يعني لا بأس بها بشكل عام، ولكن هسه يعني يريدون تغيير المنهج الدراسي، مثلا يريدون حذف التربية الإسلامية في المدارس، يريدون تغيير يعني بعض التاريخ الإسلامي، وهذا احنا نعتقد يعني حسب اعتقادنا وليس احنا اختصاص التربوي، هذا يضر بالمصلحة الشعب الكردي وبالهوية الشعب الكردية.
طيب يعني العلاقات الاجتماعية بينكم أنتم كأهالي المدينة كيف كانت قبل القصف وكيف أصبحت الآن بعد مرور نحو أكثر من 20 سنة على قصف الكيمياء؟
هو الحمد لله أهالي الحلبجة يعني ميزة ثانية، يعني هو كلهم عندهم يعني أخلاق عشائري، ويعني في علاقة وثيقة قوية بين الأهالي، يعني الحمد لله بشكل عام ما تأثر على مدينة الحلبجة لأن الأسلوب العشائري والأسلوب الإسلامي مسيطر على المنطقة.
ولم يكن المحامي خالد يفرغ من حديثه حتى دخل علينا أحد جيرانه مرحبا بنا واسمه فرهاد، وبدأ الحديث عن حلبجة.
في العشرينات وين البريطانيا جاء احتلال العراق، في ذاك الوقت يسموها مدينة الشعراء، مدينة الكتباء، لأنه ولكن بعد هذه القصف الكيميائي سنة 88 هجر كل أهله وثقافته إلى البلدان الأخرى وباقي قليلا منه، بس الحمد لله يوم بعد يوم يرجعون الأهالي المدينة يبنون البيوت في ذلك المدينة. لذلك احنا نقول إن شاء الله الحلبجة يرجع إلى معاليها من قبل 700 سنة.
يعتز سكان حلبجة بتراث مدينته الثقافي، إذ برز من بين أبنائها العديد من الأدباء والشعراء، وفيها ضريح الشاعر الكردي الصوفي المعروف عبد الرحيم مولوي. وفي حلبجة ولد وعاش ودفن عبد الله غوران، أحد أبرز الشعراء الكرد والعراقيين. كما إن التاريخ السياسي سجل لمدينة حلبجة بطولات لا تزال موضع اعتزاز أبنائها. ففي عشرينيات القرن الماضي كان الشيخ حمى رشيد عبابيلي أحد قادة مقاومة الاحتلال الإنجليزي، وأحد أنصار الثائر الشيخ محمود الحفيد الذي يعيده الكرد رمزا لنضالهم وجهادهم. كما يحيي أبناء حلبجة أعيادا خاصة بهم، ومن تلك الأعياد عيد الاثنى عشر فارسا الذي يرمز إلى المحاربين الكرد الذين هزموا جيش الإمبراطور الساساني الذي حاول فتح مدينتهم. وثمة عيد آخر ذو طابع ديني يعرف بالبرات أو البراءة، توزع خلاله الحلوى والمأكولات، ويجول الصبية على البيوت على طريقة الماجينة المعروفة في مدن وسط وجنوب العراق. ويفسر المختصون بالتراث الشعبي فكرة العيد بأنها تنطلق من البراءة من الجوع. وقبل أن نغادر حلبجة أثرنا اللقاء بإبراهيم هورماني ممثل وزارة الثقافة في الإقليم ليحدث مستمعي إذاعة العراق الحر عن واقع حلبجة والتغييرات التي شهدتها المدينة على الصعيدين الثقافي والاجتماعي بعد مرور عقدين من الزمن على تعرضها للقصف بالأسلحة الكيميائية.
القصف الكيميائي عنده تأثيرات على العلاقات الاجتماعية. أول شيء استشهد 5000 نفر، هو يتفرق بين العوائل باستشهاد أفراد العوائل، وهم لديها ارتباط جيدا بين العوائل الشهداء والسكان المدينة. ومدينة الحلبجة عندها صفة من القديم، هو مشهور بتبادل الاحترام وعلاقات المستمرة بين العوائل. احنا نطالب كافة المنظمات الخيرية يقدمون مشاريعهم في مدينة الحلبجة. لحد الآن أطفالنا محرومين في أكثر من مجال، ليس لديهم سنترات الثقافية، وليس لديهم مدينة العاب، ليس لديهم مثلا مكاتب الأطفال، ليس لديهم، يعني محرومين كلش.
ودعنا ضريح الملائكة كما يصف سكان حلبجة مدينتهم بعد أن سمعنا طموح سكانها بأن تلقى مدينتهم ما تستحقه من عناية واهتمام، لا لأنها ما زالت تعيش أثار القصف بالأسلحة الكيميائية الذي تعرضت له أواخر ثمانينيات القرن الماضي، بل لما لها من مكانة في تاريخ الكرد وثقافتهم. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر من مدينة حلبجة السليمانية.
مستمعينا الأعزاء، الدقائق المقبلة نقضيها مع المطرب الكردي المعروف شيفان بارور في أغنية خاصة عن مأساة مدينة حلبجة.
ويلونو 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 وزيدا كتم كلو كاش خانان وزيدا كتم سري برجوان دياران وزي بسر كلا دلي خدا مجور بوم دي ساج خمانو كلانو دردان برينم آخ دا ويلو دیسا بوم به او بارانه هر برگردی مشدومانه دیسا نالم نالا برندارانه دنگه دایی کاتل سر لور که وانه بابک بکه در خدا ویجه سر زاروکانه لیزاروک مانه بی نفس بی روح و بی جانه آخ برندار میلون میلون Thank you.
تكرك الروح مهما فافروك وتيانانا هر در خسيانا باقر ومجود ومانا الجير تتكرك رازارو كان حوارا دايك وبافانا دي سادي روح وينو بدك وكت جارك دنش جارانا وكت ديار بكر وكت فالو جنجو وكت آقري درس وكت محبات وكت برزانا إيرو دي سال دشتا سليماني لكي لكا هندري الباجاري حلبجي فرمانا مكردانا فرمانا 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 دي ساحات انقلان تنزاروك وزيش تفضايك وبافانا آخ هوار 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 لما فرمانا فرمانا لمنا يا يا
سيدتي وسادتي في إذاعة العراق الحر تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية. هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، للأعمار مجالات ومعاني عديدة، وتتباين آراء المواطنين بشأن مشاريع الأعمار في العاصمة التي تقتصر برأيهم على حركة تأهيل الأرصفة والجزرة الوسطية التي تقوم بها أمانة بغداد. وبرأي آخرين الذين يعانون من أزمة السكن، فإن الأعمار أخفل هذا الجانب المهم من حياتهم، وخاصة في المناطق الشعبية المكتظة كمدينة الصدر. عادل محمود معه التفاصيل.
في الوقت الذي تعلن فيه الحكومة أن عام 2008 سيكون عاما للإعمار من بين أشياء أخرى، فإن ما يشاهده المواطن العراقي في الشارع والمدينة من تفاصيل لهذه الحركة لا يزال مشابها لما كان موجودا في العام الماضي، رغم مرور ما يزيد على شهرين من العام الحالي. وأغلب ما يلاحظه هو حركة تأهيل الأرصفة والجزرات الوسطية والحدائق العامة التي تقوم بها أمانة بغداد.
والله هو إعمار في الشارع، يعني الأمانة جاي تشتغل، شوف أكو حركة إعمار، بس مو ذيك الحركة القوية. أنت تحس هسه ببغداد أكو إعمار، اكو يعني شوارع نظيفه، اكو متزات جاي تنبني، فالبنيه التحتيه هم هي مالتنا يعني مو زينه، فالاعمار ما يبين بسرعه، يعني مو بهيك سهوله يبين الاعمار، لان البنيه التحتيه عندنا مو زينه، فالاعمار يراد له فتره طويله، بس اكو مشاريع جاي يسويها الامانه تحس التعاقم، مثل منتزه، حديقه، تبليغ شارع، جزره وسطيه، شارع نظيف، اكو هيك حركه. حسن فرحان فرمان.
يوميا صباح أشوف الشوارع دا تتنظف، أشوف بعض البيوت المهدمة يقام ترميمها، وألاحظ الساحات. هذه الحركة رغم أنه السيطرة على الحالة الأمنية، هذه الجهات التي تقوم بالإعمار مستهدفة من قبل جهات تخريبية كثيرة، ولكن أنا أجد أيضا أن هناك تحدي كبير وحماية من قبل الجهات الأمنية. لاحظ الكثير من الأولاد، حتى الرجال حد 60 وفرت لهم هذه حفظة الإعمار، يعني أيدي عاملة بدل البطالة التي كانت موجودة.
حركة الإعمار في العراق في الوقت الحاضر لا تتناسب أولا مع مستوى الطموح الذي يرتقيه أي مواطن عراقي شريف، وثانيا مع مستوى التخصيصات المالية المعلن عنها في الصحف والمجلات وفي القنوات الفضائية. هذا الكم الهائل من المال لا أدري أين يذهب. عندما نرى على أرض الواقع حقيقة مرة، وهي أن مستوى ما يقدم من إعمار من حيث النوعية مستوى رديء جدا، ومن حيث الكمية هو غيظ من بيض بالنسبة للمشاريع العمرانية والبنى التحتية الواجب توفرها لخدمة المواطن العراقي بعد ما عانى المواطن العراقي من سنوات من الحرمان وسنوات الحصار التي أكلت الأخضر واليابس. حركة الإعمار بطيئة جدا 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 وبمستوى رديء من العمل، بحيث أنه حتى المشروع الذي ينجز بعد فترة قصيرة إذا انهدم هذا المشروع، لأن العمل الذي تقوم به شركات أهلية وشركات ليست لها خبرة في العمل وليست لها باع طويل في مجال الإعمار، لذلك تجد أن المشاريع سرعان ما تنهدم وسرعان ما تتلاشى بعد مدة وجيزة من إنشاء.
للإعمار مجالات ومعان عديدة، ولكن بالنسبة للملايين من المواطنين الذين يعانون من أزمة السكن، قد يكون المعنى الأول الذي يحتاجونه هو حل هذه المشكلة التي تنغص حياتهم، كما يحدثنا المواطن سلام عن معاناة الملايين من سكنة مدينة الثورة على سبيل المثال.
ما اعتقد اكو يعني حقيقه، خاصه بغداد ما قاعد نشوف اعمار، لان هاي المهجرين قاعده مشاريع فارغه. انا قريت مره تقرير يقولون انه نسبه الارض المستغله سكنيا في بغداد 7%، الباقي 93% ارض فارغه، واحنا نعاني ازمه سكن. هسه العالم العراقيين عموما يضجون من البناء العمودي، بس العالم هم اقتنعت، لان اللي يشوف الموت يرضى بالسخونه، فهم شافوا موت الايجار، شافوا موت خاصه مدينه الثوره او ما سميت مدينه الصدر حاليا، يعني عوائل نايمه السردين، يعني سمك السردين، واحد ينام، يعني حتى مرات نضحك نقول نايمين غاز، يعني نايمين غاز لما يجونهم خطار. البيت 140 متر قام ينقسم ينشطر الى نصفين او ثلاث اجزاء. المهم يعني حقيقه ماكو اعمار، احنا الاعمار شو وقت يبين عندنا لما تبنى مباني سكنيه.
عادل محمود، اذاعه العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، يحذر المسؤولون والخبراء الاقتصاديون من الأثار السلبية على الاقتصاد العراقي نتيجة إغراق السوق بالبضائع المستوردة وخاصة المنتوجات الزراعية والحيوانية. وزارة الزراعة أقرت بهذا الواقع، حيث أكد مسؤول فيها أنها وضعت معالجات لهذه المشكلة بالتعاون مع وزارة التجارة من خلال مسودة قانون يتعلق بالتعريفة الجمركية ومشروع قانون حماية المنتوج الزراعي والحيواني للحد من ظاهرة إغراق السوق بالمستورد الأجنبي. حسن راشد معه التفاصيل.
تعاني أسواق الفواكه والخضر في العراق من سيطرة المحاصيل المستوردة على أكثر من 80% من المعروض، ما يشكل حالة يحذر المسؤولون والخبراء من آثارها السلبية على مستقبل الاقتصاد العراقي. ويعزو نائب نقيب المهندسين الزراعيين عبود الوائلي أسباب إغراق المستورد للأسواق العراقية إلى تخلف القطاع الزراعي وقلة الدعم المقدم له.
عملية الإغراق هي عملية طبيعية نتيجة تخلف الإنتاج الزراعي بالبلد. أصبح الآن المزارع العراقي مقيد الأيدي بالنسبة إلى عملية الإنتاج. ما الحل؟ الحل هو أنه إعادة البسمة إلى وجه المزارع العراقي عن طريق توفير المستلزمات، وأولى هذه المستلزمات هي تحريك الماكنة. نوفر للفلاح البذور ونوفر السماد والأرض موفرة له، تتوفر الوقود خلال سنتين. أنا تغرق السوق العراقية بالإنتاج العراقي وليس بالإنتاج المستورد. المزارع هو المزارع والماء هو الماء والأرض هي الأرض، إنما الشيء اللي قد حصل الطاقة المحركة لهذه الأرض ولهذه المياه. معظم الأراضي العراقية من شمال بغداد إلى البصرة هي تعتمد الإرواء المرفوع وليس الإرواء السيحي، والإرواء المرفوع يتطلب تشغيل الماكنة والمضخة، التشغيل أما بالطاقة السائلة وهي الوقود البنزين أو الغاز أو الطاقة الكهربائية، وكلاهما غير متوفرة للفلاح.
ويصف عضو لجنة الزراعة في مجلس النواب كريم اليعقوبي حالة إغراق المستورد للأسواق بالحقيقة الواقعة وفق آلية العرض والطلب.
السوق العراقية مغرقة بالمنتجات الزراعية، لكن أنه هذه يقومون بها التجار وأهل القطاع الخاص، وهذا حق طبيعي. التاجر من يشوف أكو طلب على سلعة يروح يستوردها، والمواطن أكو استقبال لها، لكنه حقيقة هي أنه مشكلتنا في الزراعة. أنت حتى تنتج منتجات زراعية وتنزلها إلى الشارع وتغطي حاجة الشارع، هذا حقيقة في ظل هذا الظرف الحالي عملية صعبة. أنت إذا ما تحافظ على الفلاح في أرضه وتصرف له حتى يسد متطلبات الإنسانية، إذا ترك الفلاح الأرض راح الدولة تخسر ملايين الدولارات، أضعاف مضاعفة من الدولارات، لأنه راح تضطر الدولة هاي مستقبلا تستصلحها وتفتح لها شبكات
وزارة الزراعة من جانبها تقر بهذا الواقع وتقول إنها وضعت معالجة له، كما يوضح مدير عام التخطيط والمتابعة في الوزارة الذي فضل عدم ذكر اسمه.
صدرنا نظام بالتنسيق مع وزارة التجارة بمنح المستوردين إجازات لاستيراد المنتجات الحيوانية والزراعية بحيث تحمي الإنتاج المحلي وتحفي حاجة السكان من الاستهلاك اليومي. أنجزنا مسودة قانون سمنات تعريف الجمركية بفرض ضرائب على بعض المستوردات التي تؤثر على حماية الإنتاج المحلي، بحيث المستوردين من تفرض عليهم ما يقدرون يغرقون السوق في البضائع التي تنتج محليا. وكذلك أنجزنا مشروع سميناه مشروع قانون حماية الإنتاج الزراعي بشقي النباتي والحيواني، وهو مشروع قانون جديد لم يصدر سابقا في العراق، وإن شاء الله ده يأخذ مراحل الرسمية في مجلس الوزراء ومجلس النواب لتشريعه مستقبلا.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
بالصبح للمذياع تعنى واسمح واسمح، والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، من المطربين العراقيين الذين يشاركون في منهاجنا لهذا اليوم أحسين نعمة.
يا حريم سنينك العشرين، ما مر هالعشرين والعشق خايف. يا حريم لا ولك لا لا على بختك ما نسال وفصري بين الطوايف.
يا حريم
وكلا ولك لا لا على بختك ما نسال وفصري بين الطوايف.
يا حريم
أخلى ولك لا لا على بختك ما نسال وفصلي بين الطوايف. الليل بطرف القصيبة هاك روح الماء غفات والطيف ما مر حبيبه يا زليف يتغاوى ويا الليل بطراف والقصيبه هاك روح الماء غفات والطيف ما مر حبيبه وهاك جرح الماء تعطب وانت عطاب ولهيبة هاك جرح الماء تعطب وانت عطاب ولهيبة هاك عمر الباك حنظل وانت برحي هاك عمر الباك حنظل وانت برحي
هاك عمر الباك حنظل وانت برحي هاك عمر الباك حنظل وانت برحي
هاك عمر الباك حنظل وانت برحي هاك يا حريم الشوق مر بوحشتاي
يا حريم يا حريم
وتلاولك لا لا على ضغطك ما نسال وفاصري بين الطوايف
يا حريم يا حريم
وتلاولك لا لا على ضغطك ما نسال وفاصري بين الطوايف
يا حريم يا
عايش بين نخب يا فالج وفراق طبعك يا طبع كلك زعل يا عرض يلي شتالك عايش بين نخب يا فالج وفراق طبعك يا طبع كلك زعل وانا وعودك صفيت بلا يوعدك وانا وعودك صفيت بلا يوعدك وانا دمعات الحزن شات الهضا ضلت على خدك وندم عات الحزين شات الهضال واتع لخلك ونسيت جدر سواني زماني يا حريمة ونسيت جدر سواني زماني يا حريمة
يا حريمة يا حريمة
وكلا ولك لا لا لبخ تكناني سالو فاصرت بين الطوايف
يا حريمة يا حريمة
أخلى ولك لا لا لبخ تكناني سالو فاصرت بين الطوايف يا حريمة يا حريمة.
أما الآن سيداتي وسادتي فندعوكم لمرافقة أياد الجيلاني في عرض لبعض الصحف البريطانية.
ضمن جولتنا اليوم على الصحافة البريطانية نتوقف أولا عند تقرير لصحيفة الاندبندنت تذكر فيه بأن أحد المحافظين الجدد الأمريكيين البارزين كينيث إيدلمان كان قد صرح قبل الحرب ببضعة أسابيع مؤكدا على السهولة التي سيتم بها القضاء على قوة صدام العسكرية، الأمر الذي تحقق فعلا بعد نحو شهر واحد حين سقط تمثال صدام في ساحة الفردوس. إلا أن الصحيفة تنبه في الوقت ذاته إلى أن هذا التوقع كان الوحيد الذي تحقق، وتذكر بعدم العثور على أسلحة للدمار الشامل في العراق التي كانت أهم مبرر استندت إليه بريطانيا لخوض الحرب، ولم تظهر أي أدلة تشير إلى وجود أي روابط عملياتية بين نظام صدام وتنظيم القاعدة. وتمضي الصحيفة إلى أن المدنيين العراقيين هم الخاسرون في الحرب، إذ تشير أكثر التقديرات تحفظا إلى مقتل نحو 90,000 منهم منذ عام 2003، كما تشير دراسات أخرى إلى أن العدد الحقيقي للضحايا المدنيين يبلغ 5 أو 6 أضعاف ذلك التقدير. وتتابع الصحيفة بأن الرئيس جورج بوش يعتبر بسبب العراق الأقل شعبية منذ البدء في إجراء استطلاعات الرأي، أما شريكه في المغامرة رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير فلقد رحل رغم قناعة المطلعين بأنه كان سيبقى في منصبه إلى يومنا هذا لولا تورطه في العراق. أما الذين خرجوا من الحرب فائزين فهم بحسب الصحيفة نائب الرئيس ديك تشيني الذي في وسعه الآن أن يتأمل فترة تقاعد مريحة للغاية، والإيرانيون التي لم يخطر ببالهم أنهم سيتمكنون يوما من السيطرة على العراق من خلال نفوذ مؤيديهم في البلاد وتنظيم القاعدة الذي تمكن من خلال الغزو الأمريكي تحقيق موطئ قدم له في العراق وتخفيف الضغوط عليه في أفغانستان وباكستان بحسب ما أوردت الاندبندنت. صحيفة ساندي تايمز أوردت تقريرا لمراسلتها في شمال العراق تشير فيه إلى أن معاناة الأطفال هي القصة التي لم تروى عن العراق، أي أولئك الذين اضطرت عائلاتهم إلى الفرار من القتال الطائفي بين السنة والشيعة. وتمضي المراسلة إلى أن هؤلاء المهجرين لا يشار إلى معاناتهم إلا فيما ندر في وسائل الإعلام، ولكن مصيرهم يعتبر بالغ الأهمية لمستقبل البلاد لكونهم لا بد لهم من العودة إلى ديارهم ومن إعادة بناء حياتهم، فبعكس ذلك سيظلون قنبلة معدة للانفجار تهدد أي احتمال لتحقيق مستقبل سلمي في العراق. وتنقل المراسلة عن أرملة من أهالي حي السيدية في بغداد وهي تعيش الآن مع أبنائها 4 وبناتها 3 في مخيم قوالة في ضواحي مدينة السليمانية قولها: هذه الحرب جاءت بمثابة كارثة حلت بنا، فأنا وحيدة متروكة لرعاية أطفالي، وهناك العديد من أمثالي أي بلا أزواج في كافة مناطق بغداد. أما الحكومة فهي حكومتنا بالتسمية فقط، بحسب ما نقلت الساندي تايمز.
هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي irakhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.